الرحمن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. وصل بنا الكلام أيها الأعزاء إلى النظر الثالث. النظر الثالث اللي هو وأما أحكامه فمسائل. أحكام من؟ أحكام الإحرام، يعني كلامنا بعده بالإحرام، فعدنا به مسائل خمسة. المسألة الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر. اللي يحرم لأجل الحج أو لأجل العمرة ما يصير يدخل إحرام ثاني عليه. أذكركم في كتاب الصلاة على الأقل بالمنهاج هم مر عليكم، مثلا اللي يكبر تكبيرة إحرام لأجل صلاة الظهر، مثلا يصير يكبر تكبيرة إحرام وياها للعصير، يصير. لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخرا حتى يكمل أفعال ما أحرم له. شنو تحرمت للحج؟ كم للحج مالك؟ للعمرة؟ كم للعمرة مالك؟ يلا تنشئ إحرام جديد. وبعبارة أخرى، ما دام إحنا مثلنا بالصلاة، أنت كبرت تكبيرة الإحرام صلاة الظهر، كمل صلاة الظهر واحرم الصلاة العصر أو أي صلاة قضاء أو أداء. فلو أحرم متمتعا ودخل مكة، أعني سويت إحرام لأجل عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع تسبق الحج أعزائي. فلو أحرم متمتعا ودخل مكة، ومن دخل مكة محرم حتى يكون يسوي أعمال عمرة لعمرة التمتع، وأحرم بالحج قبل أن يؤدي مناسك العمرة، قبل التقصير، لأنه بالتقصير يحل عليه جزء من المحرمات كما سنبين لاحقا. ناسيا، نسي يقصر وأحرم للحج، شلون انت تحل من احرامك هذا يلي احرمت لعمره التمتع؟ تحل من احرامك اذا ما تقصر. هذا قال لم يكن عليه شيء، ليش؟ لان نسى التقصير. وهناك قول اخر للشيخ الطوسي، وهذا القول ايضا لعلي بن بابويه القمي وابن براج، قالوا لا، مو ما عليه شيء، عليه دم، عليه كفارة دم، أقل دم هو شات، كفارة دم يعني شات، من يطلق الدم يعني يراد منه الشات، هذا المتيقن من باب الاحتياط. ولكن حمله على الاستحباب أظهر، أنه هاي الكفارة وبها رواية عن الإمام الصادق عليه السلام نحملها على الاحتياط أظهر أنه شنو؟ لا، يعني ما عليه شيء، واللي يريد عليه كفارة دم فهذا الكفارة استحبابية مو واجبة. طيب، وإن فعل ذلك، شنو وإن فعل ذلك؟ يعني ترك التقصير وأحرم، ولكن هالمرة عامدا يختلف أعزائي. زين، قيل والقائل الشيخ بطلت عمرته، عمرته مع التمتع بطلت لأنه ترك التقصير متعمدا. وهاي بها رواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، قال بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة. حجة مبتولة شنو يعني حجة مبتولة؟ يعني مقطوعة، يعني بتعبيرنا تنقلب إلى عمرة مفردة، وحجة عمرت مع التمتع تبطل، والحج ما عليه ينقلب إلى حج إفراد. يعني حج الإفراد ما يسبق عمرة، مو إلا تسبق العمرة، بينما حج التمتع لازم تسبقها العمرة. يقول تعالى في كتابه العزيز فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني لازم العمرة تسبق الحج. وقيل والقائل ابن إدريس والمتأخرين، ابن إدريس الحلم رضوان الله عليه، زرته مزاره الشريف في مدينة الحلة، مدينة العلماء، على شكل فلكر قبر ماله مدفون ابن إدريس الحلي ويا أحد السادة الكرام السيد ابن الفقيه. وقيل بقي على إحرامه الأول، قال لا يبقى على إحرامه الأول، وكان إحرامه الثاني باطلا. إحرام ابن إدريس قال لا يا رب، اللي يحرم إحرامه أول يكون يكمل كل أعماله، فمن يحرم الإحرامات تجي كلها باطلة على الإحرام الأول. مو كيف يعني إذا ما إذا تعمد ترك التقصير نقول لإحرامك انت باقي على إحرامك الأول، وإحرامك الأول مانع من وجود إحرامات أخرى ثانية وثالثة ورابعة. والمصنف يعترض على ذلك ويقول الأول هو المروي، يعني تبطل عمرته وينقلب حجه إلى إفراد. وفي ذلك رواية العلاء بن الفضيل عن الإمام الصادق. العلاء بن الفضيل يسأل الإمام الصادق، قال سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج يعني أحرم قبل أن يقصر، قال الإمام الصادق بطلت عمرته وهي حجة مبتولة. عرفت كلمة مبتولة منين جاية؟ من رواية الإمام الصادق عليه السلام. نروح للمسألة الثانية. المسألة الثانية لو نوى حج الإفراد، ذيك كان نوى عمرة التمتع بالمسألة الأولى، هنا نوى حج الإفراد، كأنما هذا من ساكني مكة، خلينا نفترض من ساكني بلد حج حج الإفراد ثم دخل مكة، لأنه تعرفون حاضرين المسجد الحرام عبر عنهم بالقرآن، حاضرين المسجد الحرام يبعد عن مكة 88 كيلو، كل من يبتعد عن مكة عن الحرام 88 كيلو هذا الحج ما يكون حج إفراد أو قران. لو نوى الإفراد ثم دخل مكة، مكة محافظة، جاز له أن يطوف طواف وعمرة التمتع، جاز له أن يطوف ويسعى ويقصر حتى يحل منها ويجعلها عمرة يتمتع، يعني هذا الإحرام ماله اللي أحرم به لأجل الحج، يصير يقول أنا سأحرمت لأجل الحج، يصير أسوي عمرة تمتع؟ يصير. قال جاز له أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة تمتع بها ما لم يلبي إلى الحج، بشرط بعد ما ملبي الحج، فإن لبى بعد الطواف والسعي ورا ما كمل العمرة ما تمتع انعقد إحرامه للحج. بس هل الحج رش راح يكون حج تمتع لأن سبق هذا عمر التمتع؟ ولكن هذا القول يعترض عليه ابن إدريس الحلي والمتأخرين، وقيل لا اعتبار للتلبية وحدها، التلبية وحدها ما لها قيمة، لا بد أكو ياها قصد وإنما هو بالقصد، وهذا فعلا هو الكلام الصحيح أنه التلبية وحدها يقوى واحد بتعالى وكام اشترحته ولبيك اللهم لبيك، إيش يقول ما يقول شون يعني هذا ابتلع العمرة ابن، فلا بد أن يكون قصد، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما قصد. المسألة الثالثة إذا أحرم الولي بالصبي، أنا جبت ابني وياي، طبعا أنا منين أتجرد من المحرمات؟ من مسجد الشجرة، خلينا نفترض من مسجد أو وادي العقيق أو يلملم، شو كل من يا بلد جاي يحرم من ذاك المكان اللي جاي منه، وليكن احنا أمثلتنا راح نصبها أكثر شيء على ميقات مسجد الشجرة أبيار علي ذو الحليفة. ابني هذا هم ماتي من هسه أنا زعم لابسه، طبعا احرم من الميقات ما في مشكله، ابني صبي صغير احرم من الميقات، بس هم انا زعم ملابسه ولو اخليه بملابسه وبعدين يعني انه اذا اخليه بملابسه معناته عليه كفاره، قال لا الصبيان يختلف لهم حكم خاص. إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ، جرده عن المخيط والزينة وسائر المحرمات، منين؟ من فخ. سين فخ أعزائي، وين هاي صايرة؟ هاي قريبة على مسجد التنعيم، هاي بحدود الحرم، يعني داخل حدود الحرم، كأنما تبعد عن المسجد الحرام، يعني يمكن 5 كيلوات 7 كيلوات، مسافة قصيرة، مسافة قصيرة تبعد عن الحرم، هي أقرب نقطة من حدود الحرم. فمنك ابني أجنب المحرمات. زين، فخ هاي طبعا قتل بها الحسين بن علي عليه السلام من ذرية الإمام الحسن وأخته زينب، وسبي وقتل ورفعت رؤوسهم على الرماح، واقعة حسين فخ، واقعة مشهورة نفس واقعة كربلاء، كأنما عادت التاريخ، لكن ذولا من ذرية الإمام الحسن، ذرية الإمام الحسن تعرضوا إلى عبادات جماعية متعددة وكبيرة وطويلة. اقرأوا في سيرة مثلا الديباج الخمسة، الديباج الخمسة مدفونين هاي بالحلة، في أطراف الحلة، في جنوب الحلة، منطقة اسمها الهاشمية. طمروا ذولا، طمروا أبناء الإمام الحسن، الإمام الصادق شافهم لما اقتادوهم بالسلاسل، ويصفق بيديه سلام الله عليه عندما رآهم اقتيدوا إلى القتل والإعدام. أبو العباس السفاح ما خلى جهة ما. المهم، فهاي واقعة فخ، هاي مكان اسمه فخ، اللي هي خارج حدود الحرم بمسافة قصيرة. قال المصنف، يا مسألة هي إذا أحرم الولي بالصبي، المسألة الثالثة، جرده من فخ وفعل به ما يجب على المحرم، وفعل به ما يجب على المحرم أن يفعله، بس منين؟ طبعا يعني هذا ابني من أجهم أطوفه وأسعى به وأقصر له شعره وإلى آخره، وجنبه ما يجتنبه المحرم من الزينة والمخيط. ولو فعل الصبي في حال إحرامه ما يجب به الكفارة، خلينا نفترض قتل صيد، لزمت الكفارة، لكن علي من؟ لزم ذلك الولي في مال الولي اللي أحرم بالصبي، كفارة أبوه يدفعها وجده. وكلما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من الأفعال والأقوال. الصبي إذا ابني عمره 2 3 سنين وأنا محرم به، يعرف يصلي هذا؟ أنا أصلي بداله، يقدر يطوف أنا أطوف، اللي يقدر عليه أن يسويه نخليه يسويه، واللي ما يقدر الولي ما له يسوي، من التلبية والطواف والسعي وغير ذلك. ويجب على الولي الهدي من مال الولي، يعني الكفارات مال الصبي الأب يتحملهم، فلوس الهدي من يدفعن هم الولي، لأن هو الذي أحرم به. وروي أن إذا كان الصبي مميزا جاز للولي أمره بالصيام عن الهدي. إذا صبي مميز، أما على شنو ابني هسه مثلا عمره خلينا نفترض 12 13 سنة بعدما بالغ، على شنو أنا أدفع له مثلا الهدي ماله؟ يصير اللي ما عنده هدي يصوم، يصوم 3 أيام هناك و7 إذا رجع يصير 10 بدل الهدي. ولو لم يقدر الصبي على الصيام، صام الولي عنه مع العجز عن الهدي. الولي قال عمي انا ما عندي ادفع الهدي مال ابني. قلنا له امر ابنك يصوم، قال ابني شو معرفه بالصيام وما يدبر الصيام او ما يقدر، او نقول له تصوم. المسألة الرابعة، إذا اشترط في إحرامه أن يحله الله حيث حبسه. هاي المسألة دائما نشير إليها بالنذر وبالإحرام، اللي ينذر واللي يحرم يستطيع أن يشترط على الله أنه يا إلهي في حال إذا تعرضت إلى عارض ومنعني وصدني عن إكمال مناسكي فأنا في حل من إحرام، يخلص من الكفارة باشتراطه. ويجينا شلون نشترط بعدنا، هاي احنا خطوط عريضة لسه ما داخلين بكيفية الحج وأدائه. إذا اشترط في إحرامه أن يحله الله حيث حبسه، من حيث متى ما يحصر أو يمنع فهو في حل، ثم أحصر. الإحصار بالمرض أعزائي تحلل. ليش من حقه يتحلل؟ لأن مشترط على رب العالمين، كونه مشترط. ولكن السؤال، هل يسقط الهدي؟ المصدود أعزائي، أدي ملاحظة قبل الخوض فيها، المصدود في أي مكان يصد يذبح ويحل. المصدود وين منعوني؟ وين ما منعوني؟ قالوا لي ممنوع تدخل إلى الديار المقدسة، وأنا محرم ومشترط أذبحه وأحل من الإحرام. بينما المحصور اللي تمرض يجب أن يرسل من يذبح عنه في مكة، هاي ما لم يشترط. المهم نرجع إلى مسألتنا، تحلل وهل يسقط الهدي؟ قيل والقائل السيد المرتضى علم الهدى وابن إدريس الحلي رضوان الله عليهم، نعم يسقط الهدي. يا بل ليش يسقط الهدي أيها السيد المرتضى ويا شيخ ابن إدريس؟ قالوا هو العد، شنو فائدة الاشتراط؟ هو اللي يشترط على رب العالمين حتى غير يخلص من الكفارة. كلام وجه وجيه. وقيل لا، لا تسقط الكفارة، وهذا القول للشيخ الطوسي وابن الجنيد البغدادي. يا بليش يا الشيخ الطوسي وابن جنيد ما تقول ما يسقط الكفارة، شنو فائدة الاشتراط؟ ذولا قالوا استدلينا لعموم قوله فإن أحصرتم، هاي الآية القرآنية فإن سورة البقرة 191، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قلنا لهم لعد شنو فائدة الاشتراط؟ وهو الأشبه المصنف هم يأيد الشيخ الطوسي وابن الجنيد، وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار من مع الهدي طبعا، ولكن ما عليه إثم لأنه مشترط على رب العالمين. وقيل يجوز التحلل من غير شرط. بعضهم، هناك من قال إنه يجوز التحلل من إحرامه من غير شرط، لأن مور الضرورة تعرض إلى طارئ ومن غير ما يشترط، ولكن الأول أظهر لوجود هذا الخلاف، وذكرنا جملة من القول لا اعتبار به. المسألة الخامسة والأخيرة اللي هو قال هذا النظر الثالث بخمس مسائل، المسألة الثالثة الخامسة في النظر الثالث، يقول إذا تحلل المحصور من إحرامه لا يسقط الحج عنه في القابل، في العام المقابل تيجي تعرف هي المحصور. واضح؟ المحصور سنة اللخ يجي يقدر يحج. لا يسقط الحج عنه في القابل إذا كان الحج عليه واجبا، يعني مستقر فيجب في العام، وإذا غير مستقر فأدنى بتفصيل يأتي ويسقط إن كان ندبا. إذا جاي والله لأجل حج مستحب أو ما لازم، يعني مثل ما أنا سأصلي أصلي نافلة ونقضت وضوئي مثلا، أو صديت على غير القبلة، أو قمت بمنافيات الصلاة تبطل صلاتي، واجب علي أعيدها الأموال. بس إذا أصلي صلاة الصبح وقمت بمثل هذه الأدوار يجب علي القضاء أو الإعادة في الوقت. قال ويلحق بذلك تروك الإحرام. إيه هذا الموضوع مهم، وهسه راح نعرف، احنا عرفنا شلون الإنسان يحرم، يحرم بالتلبية إذا حج أو عمرة تمتع، ويحرم وعمرة مفردة أيضا يحرم بالتلبية، ولكن إذا كان حج قران والحج الإفراد نفس الكلام، عندنا بس حج القران بخيارات أخرى غير التلبية، اللي هو أما يقلد وأما يشعر. الإشعار شق السنام، والتقليد يلبسها الهدي ماله ويقتاده معه. الإنسان إذا أحرم أيها الأعزاء تحرم عليه جملة من المحرمات، بالمناسك في كتاب مناسك الحج 26 محرم، هنا دامج بعضهن، دامجهن ومسويهن 20، المحرمات 20 والمكروهات 10. قال ويلحق بذلك تروك الإحرام، هذا فصل جديد، يعني بعبارة أخرى ما يجب على المحرم اجتنابه. المحرمات قال عندي 20، فالمحرمات 20 شيئا. أولا مصيد البر، صيد البر، وهذا أعزائي اليوم مسألة دي ابتلاءها نسبة قليلة جدا. صيد البر قبل الناس تروح خواف وتمشي بالطريق وتلاقي الغزال والطير والى اخره، لسه بعد ما صار هذا. اذا اولا صيد البر، طبعا اذا قال صيد البر اذا صيد البحر ماكو اشكال، صيد سمك هو اللي تحرم، صيد السمك ما بي مشكله. اصطيادا بس اصيده حرام، او اكلا عمي ما صدت اني، هم صايدين طيور وجايتنا طيور معلبه جاهزه ما يصير تاكل، لحم غزال صايديه بافريقيا وجايبيه يبيعون لنا اياه واحنا محرمين يصير ناكل منه؟ قال لا ما يصير تاكل منه. ولو صاده محل، حتى لو صاده محل، يابا ذولا محلين بافريقيا صادوا، هاي قلنا للمحرم حرام عليه ياكل من الصيد. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. زين هسه عم نفتهم نحن الصيد حرام، وحرام علي اصيد حرام علي اكل، هاي العباره لحد الان اخذناها. بعد عندكم شيء؟ قال عندنا واشاره له حرام علي، ما يصير. اجى صياد سال قال يابا ما الغزال فات مني ما شفته؟ قلت له من انا فات، اشرت له، بس اشرت له أني أرشد هذا الصياد على الصيد، ما يصير. ودلالة، دلالة عمي مو بالإشارة، كتبت له، دزيت له مسج، قلت له اتجه مثلا طائر الوز يمينا، اللقلق اتجه يسارا إلى آخره. وإغلاقا، إغلاقا شنو؟ حبسته، دخل بغرفة وسديت عليه، أني محرم وبالفندق طب عصفور او حمامه، وسديت عليه الباب او الشباك وحصرته بالغرفه، حرام. قلت يا ابا احبس انا ما اكله هسه، اصيب بس احبسه الحين ما اكمل احلالي وعود اجي اكل، وما يصير، لا يجوز حبس ما دام انت محرم. وذبحا، عمي انا ما صدت، بس جابوا لي ذولا، جابوا غزال قالوا يا احنا ما نعرف نذبحه، ممكن تذبح لنا اياه، او طائر الدراج مثلا، أو نعامة صايدين، يقول له لا ما يصير تذبح، أو هو جاء صايدة مثلا من الحل ماله، أنا جيت من أرض العراق وأحمل معاي مثلا طائر هذا القبط أو الدراج أو غيره، يصير أذبح حواني، بس أنا صايدة وقت اللي كنت محل، قال ما يصير. ولو ذبحه شو راح تكون الذبحة مالتي؟ باطلة، كان ميتة. تخيل إنه كأنما أنا خنقته، الذباحة باطلة فتحرم الذبيحة، حرام الذبيحة. ولو ذبحه كان ميت، يعني لا يحل لحمه، حتى المحل بعد ما يقدر يأكله، حراما على المحل والمحرم. المحرم إذا ذبح الصيد انتهت، صارت ميتة كأنما. وكذا يحرم فرخه وبيضه، مو بس هو والأفراخ والبيوض. والجراد في معنى الصيد البري، الجراد داخل، نعم داخل الجراد، أم صاد جراد. ولا يحرم صيد البحر، هاي قلناها، صيد البحر يصير. شنو الضابطة مال صيد البحر؟ البحر شنو الحيوان البحري؟ عند ضابطة قال هو ما يبيض ويفرخ في الماء. زين هذا البط مو يعيش بالماء؟ يعيش بالماء بس يفرخ بالماء ويبيض بالماء؟ لا يا عمي، يبيض باليابس ويفرخ على اليابس. هذا تمام الكلام في الصيد. هذا بالنسبة للمحرم الأول. المحرم الثاني النساء، من المحرمات هي النساء. شنو اللي يحرم من النساء؟ يقول أنا محرم وزوجتي وياي، قلنا له يحرم عليك أولا وطئ الزوجة، وانت محرم أو هي محرمة ما يصير. ثانيا لمسها بشهوة، قال زين بس مداعبة، قلنا له ما يجوز المداعبة، لمسة بشهوة ما يصير. زين. ثالثا وعقدا لنفسه ولغيره. زين إذا أنا شفت امرأة عمي ما أقاربها بس أعقد عليها ورا ما أحل عود أدخل بيه، قلنا ما يصير. وعقدا لا لنفسه ولا لغيره. قال مو إلي جو علي، قالوا لي شيخنا تعال عقد لنا. المفروض أقول لهم ما أقدر أعقد لكم لأن أنا محرم. رابعا وشهادة على العقد، حتى هذا حرام. الشهادة على العقد عندنا احنا الشيعة الإمامية مستحبة. قال حرام هاتش. بعد وإقامة ولو تحم، يعني شنو إقامة؟ يعني يشهد في وقت النزاع لو صار نزاع بين الزوج والزوجة وأنا محرم ودزوا علي من الحاكم الشرعي، يصير أحضر الشهادة؟ لا هاي ما يجوز. وإقامة الشهادة ولو تحملها محلا، يعني وقت العقدة، وعقدة بالعراق وأنا كنت شاهد عليهم ورحنا بمكة وصار عندهم خلاف وقالت هذا زوجي، قالها شنو الدليل؟ قالت للشيخ يشهد لي أنه هذا زوجي، يصير أشهد بهذا الأمر؟ مشكلة. ولا بأس به بعد الإحلال، يعني أطلب من سيادة القاضي أنه يأجل المرافعة أو الاستدعاء إلى حين ما أكمل أعمالي ومناسكي وبيش الساعة أشهد بالحج. ولا بأس به بعد إحلاله. وتقبيلا، هاي ايش قد رقمها تصير تقبيلا؟ احنا قلنا حرام وطئها اولا ولمسها ثانيا وعقدها ثالثا والشهادة رابعا والخامسة تقبيل الزوجة. هسه التقبيل ما قال تقبيل، حتى التقبيل اللي ما بيه شهوة هسه على اطلاق هذا الامر يقتضي، ما يجوز. ونظرا بشهوة، هاي رقم ستة. زين عمي ما اقبلها ولا اعطيها بس انظر لها بشهوه، يعني ما يجوز. سابعا وكذا الاستمناء ايضا حرام، سواء هو يجري او زوجته تجري هي حرام، اخراج استدعاء المني حرام. عندنا تفريع على ذلك على مساله النساء. شنو التفريع؟ يعني نقطتين. اولا اذا اختلف الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الإحلال. اختلف هو وزوجته وقال هيا بقى أنا أصلا عقدت عليك وأنا محرم، قالت لا لا تعقدت علي وأنت محل، إحنا مع من يدعي صحة العقد ترجيحا لجانب الصحة، أصالة صحة عمل المسلم. مدعي الفساد اللي يقول انه اني عقدت عليها واني محرم لازم يجيب لنا بينه. لكن اذا كان المنكر المراه، شنو انكرت المراه؟ انكرت عقد الاحرام وادعت انه عقد عليها وهو محل، كان لها نصف المهر باعتبار ان الزوج لم يطعها في الاحرام. ست اذا تقولين هو عقد عليه بالاحرام فهذا العقد المهر العقد باطل، فايش نص المهر؟ لاعترافه بما يمنع من الوطء اللي هو الاحرام. ولو قيل لها المهر كله لكان حسنا. اعزائي هنا انا قال وجود المقتضي اللي هو العقد، ما لنا علاقه بالمانع. المانع هو الاحرام. لكن العقد واقع لان المراه تستحق كل المهر بمجرد العقد. هذا القول قال أن المرأة تستحق كل المهر حتى لو لم يطأها، نعم ترجع نصف المهر إذا ما دخل به. شو شايفين المقاول بالبناء؟ يتعاقد على كل المبلغ بس ما ينطو المبلغ كله، إذا كمل البناء يستلم المبلغ، وإذا ما كمل لا ينطو على قد ما كمل. هذا بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني إذا وكل في حال إحرامه، فأو طبعا التوكيل يصير، أنا محرم هسه، قلت لكم أدقد عليهن، قلتوا لي ما يصير أنت محرم سين، يصير أنطي وكالة زيد هو يعقد لي إياها المحرم. في حال إحرامي أوقع العقد، فإن كان قبل إحلال الموكل بطل العقد، وإن كان بعد إحلاله من إحرامه يصح العقد، ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية. زين أنا طلقت زوجته طلاق رجعي، يصير أرجعها وأنا محرم؟ يصير، هذا مو عقد، هذا إرجاع. وشراء الإماء في حال الإحرام، يصير أشتري أنا وأنا محرم؟ يصير تشتري أنا، شوش ما عندنا بيها مشكلة، اشتري أنا، بس بشرط ما تتسرى بيها ولا تطأها ولا كذا، هذا لا بأس فيه. هذا بالنسبة للمحرم الثاني، طبعا هذا عليه كفارات كثيرة المحرم الثاني، يعني هو في الغالب يقع. المحرم الثالث أيها الأعزاء هو الطيب، الطيب على العموم المشهور بين العلماء، حرمة الطيب عموما جميع أنواع الاستعمالات، ما خلا خلوق الكعبة، هذا فقط باستثناء ما خلا، يعني ما عدا، هذا نبات مخلوط من الزعفران، خلوق الكعبة يعطرون به الكعبة المقدسة المشرفة، ولو في حال، ولو في الطعام ممنوع، حتى لو بالطعام ممنوع انت تاكل طعام بيه عطر، مهيل شاي مهيل ما ادري ايش، ولو اضطر الى اكل ما فيه الطيب، حلاوه بها هيل مثلا، او لمس الطيب قبض على انفه، يسد خشمه، قال ما انا اشتم، احب اشتم هاي الفواكه والحلويات، نقول له سد خشمه. وقيل والقائل الشيخ الطوسي في المبسوط انما يحرم المسك، المسك هذا نبات يؤخذ، الدهن يؤخذ من الغزال، غزال المسك، غزال صغير حتى عنده مثل الانياب تنبت له، غزال المسك تدكو على جوجل. والعنبر، العنبر قيل من الحوت او من البحر يؤخذ نبات العنبر، وقيل لا دهن يقذفه يتقيأه حوت العنبر. والزعفران والعود، عود هذا العود بخور، بخور العود مشهور في مكة هناك ينباع. والكافور، الكافور هذا المسحوق اللي يستعملوه في تغسيل الموتى وتحنيطهم. والورس، الورس نبات أحمر موجود باليمن، شلون الزعفران، فقط قال بس إنهن المحرمات، وقد يقتصر بعض على أربعة، بعض العلماء قالوا لا عمي بس أربعة، ومنهم الشيخ الطوسي وابن عقيل، وهذا عملا بظاهر الروايات، وقد يقتصر على أربعة اللي هو المسك والعنبر والزعفران والورس، ولكن المصنف يقول لا ليس هذه الأربعة فقط، وإنما يحرم مطلق الطيب، يعني هو من الأول قال على العموم، عموم أنواع الطيب حرام أكلا وشما وإلى آخره. هذا بالنسبة إلى المحرم الثالث، على المحرم حرام عليه، هاي صارت عندنا احنا احرمنا والاكل جابوا لنا اياه للسياره، لما طبينا بدنا نحرم احنا الاكل بالسياره، فمن جيت للسياره لقيت بيها عطر طيب مال الاكل، الاكل والفواكه ريحته طيبه، فاضطريت انه اوقف الحمله، قلت لهم لا تصعدون، افتح الجام يا السائق مال السياره، خذ لك فرة بيها صغيرة حتى تطلع هاي الريح، لأن ما يصير شم هذا العطر. بعضهم قالوا شيخنا هذا هو الريح هاي مال الأكل مو طيب، أصلا تلعب نفسنا منه، نقول لهم أنتم يصير لا عليكم، بس الذي يتلذذ بهذا العطر مال الطعام أكو يتلذذون به، هذا ما يصير. هذا تمام ما أردنا بيانه في هذا الدرس، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا رب.